العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
نحن عادة نبدأ بحديث بعد إذنك، يعني بالكافي ورد رواية بالجزء الثاني صفحة 118، باب اسمه باب الرفق، عنوان باب معنون بعنوان الرفق، هو بحث كل رواياته حول الرفق. تدرك بكتاب الإمام والكفر في الكتاب الكافي ذكر كل الروايات الأخلاقية وبوابها على أبواب، باب الكبر، الحرص، الرفق، كذا كذا كذا، كلها بوابها روايات الأخلاقية هناك في الإمام والكفر، باعتبار أن هذه الأخلاق تؤثر على إيمان الناس. وجملة من الأخلاق اللي أنت بتفتكرها أن الأخلاق مرتبطة بالسلوك العملي قد تكون مرتبطة بماذا؟ بالأمر الإيماني، مثل الصبر على المعصية، مثل الصبر اللي هو مفهوم واقع عند واحد التفت له لعله يؤدي، إذا واحد ما كان صبور لعله يؤدي إلى الكفر بعض الأحيان. عدم الصبر في بعض مراتبه قد يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. على كل حال بغض النظر، وخصوصا أنه أنت مقتنع كذلك أن العمل هو جزء من الإيمان ومرتبط بالإيمان وهو لازم للإيمان ما شئت فعبر، فحينئذ تعرف قديش أهمية هذه الأخلاق أن تكون مرآة ومنعكسا لذلك الإيمان الموجود عندك. على الجملة، في من روايات هذا الباب، أول رواية ذكرها هي رواية، طبعا الرواية موجود بمضمونها في أسانيد أخرى، قال عن أبي جعفر عليه السلام الباقر صلوات الله عليه، قال: إن لكل شيء قفلا وقفل الإيمان الرفق. إن لكل شيء قفلا وقفل الإيمان الرفق. عادة القفل يراد عادة، طالة أنت بتذكر المفتاح، يعني أنت عم تدخل الباب، مرة القفل هو الذي يحمي الشيء. فرق بين المفتاح الذي تريد أن تفتح به الشيء فتقول إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه ماذا؟ السؤال مثلا، فالسؤال هو الذي يرج بك إلى ماذا؟ إلى العلم. أما هنا الرواية ما عبرت أنه مفتاح الإيمان الرفق، لا، هذا الإيمان الذي في قلبك له قفل، له عليه ماذا؟ عليه حاجة، عليه حافظ يحفظه شيء اسمه ماذا؟ اسمه الرفق. فالرفق هو الذي يحفظ لك ماذا؟ إيمانك، مو أن الرفق هو الذي يوصلك إلى الإيمان فعلا. إن لكل شيء قفلا وقفل الإيمان الرفق. الرفق باللغة العربية بمعنى اللين، تكون لين، تقول أرفق بالفقراء، يعني أرفق أوصل إليهم الرفق، أرفق بالفقراء يعني أوصل إليهم ماذا؟ أوصل إليهم ماذا؟ رفقا بالقوارير، يعني أوصل، يعني تعامل معهم ماذا؟ بطريقة ماذا؟ بطريقة لينة فعلا. تقول رفيق، من صفات الله تعالى أنه الرفيق، وفي روايات كثيرة أن الله رفيق يحب الرفقة، الله عز وجل رفيق منه شديد على الناس في ديك. وحتى بالآيات القرآنية لها مضامين كثيرة، لو كنت فظا غليظا القلب ينفض من حولك. على كل حال، ما نريد بيانه أن هذه الرواية والخرق، الخرق اللي هو الأخرق، يعني هذا لا يضع الأمور في موضعها، غليظ شديد، يتعامل بشدة بخرق، يعني من دون تروي، من دون تأمل، من دون تدبر، هذا يسموه الخرق. لعله بالحديث العقل والجهل يقول الإمام: الرفق وضده الخرق. رعن بالي فعلا، بالي بجنود العقل والجهل فعلا، لعله فعلا. وعلى كل حال، فالرفق هو كما قلنا لين الجانب والرأفة وترك العنف والغلظة في الأفعال والأقوال على الخلق في جميع الأحوال. طبعا سواء صدر إليهم بالنسبة لك ما سوء الأدب أو لم يصدر سوء الأدب، على كل حال. وعلى كل حال، مثلا في رواية أخرى ورد فيها فتناع بيعملوا مشكل مع بعض، فقال أبو الحسن عليه السلام: ارفق بهم، فإن كفر أحدهم في غضبه ولا خير في من كان كفره في غضبه. وعلى الجملة، هذه الرواية تؤكد هذا المضمون، أن الإنسان في رفقه، طبعا الرفق له ثمرات كثيرة في روايات أخرى، أنتم بيسموها هلا بالاصطلاح العالمي، يسموها اللغة الدبلوماسية، ضده الخرق، سبحان الله. فعلى كل حال، مش هنا القصة، القصة الأساسية مش قصة أنه ذاكرتي، القصة الأساسية هي ماذا؟ أنه هذا الرفق طارة تنظر إليه بلحاظ نفسك، ومرة تنظر إلى الرفق مع الآخرين. هذه الرواية نظر للرفق مع بالرفق مع يعني انعكاس الأفعال اتجاهك. يعني أنت عندما تصطدم بأي واقع من الوقائع فيك تتعامل معه بهدوء ولين وترد فيه بلين، وفيك تتعامل معه ماذا؟ بطريقة خرقاء، بطريقة غليظة، بطريقة حادة. هذا اللي واجهك واجهك بالنتيجة. لكن بالنتيجة إذا تعاملت معه برفق تحفظ دينك لأقل، أما إذا تعاملت معه بالغضب بتشوفوا أنتوا بعض الناس أنه وقت الغضب ماذا؟ يتبرأ من الله سبحانه، يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكفر بدين الله سبحانه وتعالى فعلا. فالرواية كأنها تؤكد هذه الجنبة بالرفق، أن هذا الرفق يحفظ لك دينك باعتبار أنه أنت على أقل. هذا تفسير العلامة المجلسي الرواية في بحار أنوار ذكر هذا البيان، أن الرواية تريد أن تؤكد أن الرفق يحفظ هذا الإيمان عند مواجهة أي صعاب في الخارج، ولا يكون مؤديا أنك تواجه الصعاب عن طريق الكفر والشتم ومشاكل هذه الأمور التي تؤدي إلى الكفر، باعتبار أن الإنسان كثيرا ما يخرج زلات لسانه أثناء الغضب أمور خرقاء غليظة لعله يكون اعتراض على حكمة الله تعالى ومشاكل هذه الأمور فعلا. في شيء آخر في جنب أخرى من الرفق مؤكد عليها في الروايات، نقرأ بعض الروايات بها، وهي أنه يمكن لك الوصول لنفس الغرض الذي تريده عن طريق الرفق وعن طريق الغلظة. بالغلظة قد لا تصل إليه باعتبار أنك توجب ماذا؟ مشاحنة وبغضاء. فهد بالك، بالرفق تصل إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة فعلا. الإنسان ينال من الرفق ما يناله من الغضب والخرق ومشاكل ذلك، بس هذه بتكون بهدوء، هذه بتكون ماذا؟ بغضب ومشاكل والدحق هلأ وما أدري شو. فيك تتعامل تنسان، احنا واحد منهم يعني، كنت بعض الأحيان واحد بيقولها من باب أنا بفتخر بنفسه أنا ما عندي لغة دبلوماسية ومشاكل ذلك. فعله الإنسان ينبغي أن يغير نفسه، يعني أنت ما عندك هيك، ينبغي لك ماذا أن تفعل؟ يصير عندك لغة دبلوماسية يعني. داش قد المسألة يعني، ها مفروض هكذا يعني، ما انك تبقى مفتخر بنفسك الى يوم الدين ان انا ما عندي هكذا وانا حد وانا الاعور اعور بعين. من طلب منك تكون الاعور اعور بعين؟ خبرني عنه اللي طلب منك هكذا. اذا انت عبد لله سبحانه وتعالى خبرني من طلب منك ان تكون بهذه الطريقه مع الناس. اذا في روايه تقول لك انه كل ما تشوف غلط من واحد روح سبه بهدله وعيط عليه وواجهه بغلظه ومشاكل ذلك، خبرنا عن هذه الروايه حتى نشوفها ونقراها. ها ها أهل المعاصي وجومك فهرة، بس مش اثنين اختلفوا مع بعض بمسألة صغيرة شو اسمه في المقام انه على التشخيص او على ما ادري شو روح بهدله مسح في الارض يعني، عرفت كيف؟ وهي من ولا احرز ان ما صدر منه كان ماذا؟ كان معصية، الا اذا انت بناءك على انه كل من خالفك في تشخيص المواضيع صار ماذا؟ فاسقا فاجرا ملعونا لعنة الله عليه، على دم على رأي الشيخ ان ينقل اسمه ما ادري صحيحة او لا بس واقعية، ينقل على الشيخ الانصاري يقول ان كل الناس تغتاب الا هؤلاء. قالوا ليش الا هؤلاء؟ قالوا هؤلاء يخرجوني عن ديني وبعدين يغتابوني. الناس العاديين بيغتابوني بيعرفوا حالهم معصية، هؤلاء ما بيغتابوني هكذا بيخرجوني عن الدين. ها في روايات ايضا نذكرها ان شاء الله تعالى، روايات تقول بان الانسان يلج في هذا الدين برفق لا تلج به بغلظة، باعتبار ان الانسان قد تنفر النفس قد لا تقبل على هذا الدين، او لج فيه في رفق باعتبار ان الانسان قد ينفر من كثرة ماذا؟ التشدد في امور الدين وهالمسائل كلها والعبادات
بالاعمال والله حتى بالاعتقادات
بس. حتى بالاعتقادات، من قال ان الايمان 10 مراتب؟ ولا يقول صاحب المرتبة الدنيا المرتبة العليا مرتبة الدنيا لست على شيء، ارفعه إليك برفق، ولا ومن كسر مؤمنا فعليه جبره. هاي نفس الرواية مراتب 10 إيمان إن شاء الله تعالى.
في جميع الأحوال قد يشير
لهذا المقدار. هلا نحن روايتنا هذه هذا المقدار، هلا بنذكر بعدين مصادق أخرى للرفق إن شاء الله تعالى روايدا. فإذا أول مصداق للرفق في الإنسان هو أن يكون بالمواجهة الأمور أن يكون رفيقا فعلا. أما بحثنا الأصولي فعلا في المقام هو هذا، كان الكلام في صحيح الزرارة الثانية الدالة على الاستصحاب، حيث طبعا صحيح الزرارة الثانية هي المقسمة إلى فقرات
هذه فقرة إلى فقرات، شو اسمه؟ ست. الفقرات السادسة كانت هي الفقرة، يعني طبعا قلنا أن سلالة أصحابها بالثالثة والسادسة، الثالثة تقدم الحديث عنها مفصلا، فيقع الكلام الآن في السادسة. هذه الفقرة السادسة قد ورد فيها أن شخصا إن قال له الإمام إن لم تشرك وقد دخلت ورأيته في الصلاة ورأيت النجاسة في الصلاة، فإن كان رطبا يعني احتملت كونه حادثا، فتنقض اليقين بالشك وابني على صحة صلاتك، فحينئذ تذهب وتغسل ثوبك ثم تتم صلاتك كما وكأن شيئا لم يحدث فعلا. فإذا موضع الشاهد هو هذا، تركيزنا في المقام على هذه العبارة من الرواية، إذا شك وإن لم تشك، الرواية هكذا تقول
وإن لم تشك ثم رأيته رطبا،
وإن لم تشك ثم رأيته
قطعت الصلاة وغسلت،
بس بهني قطعت الصلاة وغسلتها ثم
يعني بنيت على الصلاة. لماذا بنيت على الصلاة؟ ليش؟
شو قال الإمام عليه السلام؟ لعله شيء، فلان سينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، لأنه لا ينقض اليقين بالشك.
فإذا إن لم تشك ثم رأيتها ورطبا بنيت على الصلاة، لأنه لا تنقض، لا ينقض اليقين،
ها؟ لا ينقض،
لأنه لا ينقض اليقين بالشك فعلا.
ذات رحمة الله تعالى عليه تتذكر في عند بيان فقه الفقرات الست، ماذا ذكر في هذه الفقرة؟ قال أن هذه الفقرة فيها احتمالان، أن يكون نظر الإمام إلى العلم الإجمالي، أن يكون نظر الإمام إلى الشكل البدوي. الآن سكت عن هذا الموضوع، خليه محله، خليه في فقه الرواية هذا.
ونحن سابقا بينا لماذا أن الأصح أن الرواية نظر إلى الشكل البدوي لا إلى العلم الإجمالي. بهمنا هذه العبارة الماتي يركز على كلمة إن لم تشك. هذه إن لم تشك فيها احتمالان لا ثالث لهما مبدئيا، بس أنتم بسرعة احتمالتين بسرعة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود إن لم تشك يعني عدم وجود الشك واقعا في قلبك، بمعنى أنه لا شك بل هناك علم. فإن لم تشك يعني وعلمت وتيقنت طهارته، هذا معنى إن لم تشك. المعنى الآخر وإن لم تشك يعني ليس لم تشك يعني لم تلتفت، كنت في غفلة مثل ما أنت الآن. هلا أنت عم تشك بأنه ثوبك نجس أو لا؟ لا، لأنك واحد غافل، ولا بس تلتفت تقدر تشك عادي، ولك واحد بس فاسي
شفت دائما حقيقة
مقصود من إن لم تشك يعني بكنت ماذا؟ وكنت غافلا عن النجاسة.
بدي فهم أمتين لحاجة الألم يخطو، بس
هذا أحسن. وكنت غافلا عن ماذا؟ عن النجاسة. فإذا الاحتمال الأول مقصود من إن لم تشك يعني تيقنت بالطهارة، المقصود الثاني إن لم تشك وكنت غافلا. بناء على الاحتمال الأول يمكن تطبيق قاعدة الاستصحاب ويمكن تطبيق قاعدة اليقين، أما على الاحتمال الثاني فلا يطبق إلا قاعدة الاستصحاب.
بيانه هذه النتيجة، بيانه أنه إذا كان المقصود من إن لم تشك أنه وحصل لك يقين بالطهارة، فنسأل ماذا مقصود الإمام عندما قال ولا تنقض اليقين بال، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك فعلا، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. هل المقصود ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالطهارة حدوثا بالشك، بالطهارة حدوثا بالشك في بقاء الطهارة وعدمها فتبني على أنها طهارة جديدة بتكون استصحاب؟ أما إذا كان المقصود إن هذا اليقين بالطهارة الذي تزلزل قد شو اجري عليه عملا، مش انت عندك يقين بالطهارة ورأيت النجاسة أثناء الصلاة فاحتملت أن يقينك بالطهارة يقين ماذا كان؟ كاذب، لأن يحتمل أن النجاسة تكون ماذا؟ سابقة، ويحتمل أن تكون النجاسة نجاسة جديدة فيكون يقينك صادقا، فيقينك ما زال موجودا أو لا؟ كيف ما زال موجودة؟ ما دي تحتمل أن النجاسة ماذا؟ سابقة. وتحتمل أن النجاسة سابقة يعني هذا اليقين بالطهارة شو؟ ما ليس موجودا. فإذا الإمام مقصوده لا تنقض اليقين بالشك، هذا اليقين الفعلي الذي تزلزل بعد رؤيتك للنجاسة، اجري عليه، اجري من جرى يجري، اجري عليه فعلا. واضح إن شاء الله تعالى الفرق؟ الفرق بين الصورة الأولى، بين الفهم الأول والفهم الثاني، أن الإمام في الفهم الأول مو ناظر إلى اليقين الذي تزلزل، بل ناظر إلى أصل اليقين الأول بالحدوث بالطهارة قبل كل هذه الأمور، فأن الثوب كان طاهرا في وقت من الأوقات، هذا اجري عليه، ابني عليه، هذا لم يتزلزل. أما إذا كان الإمام ناظرا إلى هذا اليقين الذي تزلزل، فحينئذ تكون قاعدة ماذا؟ قاعدة اليقين. نحن قلنا سابقا الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين أنه في مورد قاعدة الاستصحاب هناك يقين فعلي حال الاستصحاب وتبني على ماذا؟ على بقائه. أما في مورد قاعدة اليقين فإن اليقين قد تزلزل، فبالفعل ما عندي يقين سابق، لكن يقول لي المولى ماذا؟ تعامل مع اليقين على أنه ماذا؟ على أنه موجود فعلا. وإن شاء الله تعالى فالرواية فيها احتمالان، إن كان المقصود إن لم تشك، يعني إن لم تشك وكان عندك يقين حدوثا ولم يتزلزل هذا اليقين، ابني عليه، هذه بتكون استصحاب. إذا كان المقصود إن لم تشك وكان عندك يقين وقد تزلزل هذا اليقين رغم تزلزله، ابني عليه، بتكون قاعدة قاعدة اليقين. واضح إن شاء الله تعالى. يقول الماتن الرواية إذن بناء على الاحتمال الأول فيها احتمالين، أن تكون استصحاب وأن تكون قاعدة اليقين، ونرجح كون نظرها للاستصحاب بقرينتين. ما هما هاتين القرينتين؟ واحد الارتكازية، اثنان السياق. شو يعني؟ الأول أن الإمام عندما علل بقوله لا ينبغي، كلمة ينبغي لا ينبغي إشارة إلى أمور ماذا؟ أمور تخاطب العقل العملي، فيقول ينبغي لا ينبغي. ما أنت بتقوله ينبغي لا ينبغي هي من أحكام وإدراكات العقل العملي. فالإمام عليه السلام عندما قال له لا ينبغي أشار إلى قضية الارتكازية، والقضية الارتكازية في العقل ما هي؟ هي قاعدة الاستصحاب مو قاعدة اليقين. فمناسبة التعليل إنما التعليل إنما يناسب التعليل بقضايا ارتكازية، والقضايا الارتكازية والقضية الارتكازية هي الاستصحاب لليقين. ثانيا قرينة السياق، مقصودنا من السياق سياق الرواية العام، فإن هذا التعبير بعينه قد ورد وين؟ في الفقرات الثالثة، والفقرة الثالثة قد حملناها على الاستصحاب. فإذا هذا التعبير لابد أن يكون مشيرا إلى ماذا؟ إذا كان الأمر كذلك ليش لبك كلها؟ نقول ما نفهم الرواية ورس التعليم تعالي، عارف شو قصدي أنا؟ إذا كان هكذا كافي في المقام من الأول نقول العبارة، نقول لا حاجة للبحث عن فقه الرواية، فأن التعليل بقرينة وحدة السياق ناظر إلى قاعدة الاستصحاب وكمل حياتك عادي يعني. على كل حال ما نحبش النقاش. فإذا ما في قرين، تفضل.
يعني محتمل أنه قوله عندك يقين لا تنقض اليقين ظاهره كأنه فعلي، مش أنه زال. أنا أقول أنه لا تنقض اليقين بالشك، أو فهمت العبارة كانت أن تنقض اليقين بالشك، يعني ظاهره أنه هذا اليقين فعلي مش زال.
إيه بس ما نحن قريت السؤال، ما هذا تقدم معنا مثل هذا النظير عن قدر في حضرتك، بس هو الأساس أن فرض الرواية فرض الصورة ما هي؟ إذا كان المقصود أن اليقين الذي تزلزل لا تنقضه، يعني اليقين بلحاظ ما كان مو اليقين فعلا، وإن كان كلامك له وجه على كل حال. أنا لا أنافي كلامك، يعني لا يعبر عن قاعدة اليقين بهكذا عبارة، هيك مقصودك أنت، أن قاعدة اليقين لا تؤدى بطريقة تنقض اليقين بالشك، لأن أنا لم أنقض اليقين بالشك، هو اليقين غير موجود. على كل حال هذا 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 بالنسبة لإذن هاتان القرينتان، القرينة الأولى قرين سياق الرواية بشكل عام، زائد كون التعليل بقضية ارتكازية يؤكد على فكرة أن نظر الإمام للاستصحاب دون قاعدة اليقين فعلا. أما إذا كانت الرواية ناظرة إلى شو؟ إلى
إن كنت شاكا يعني
كنت غافلا بالمرة. فهنا يتعين أن تكون المقصود هو الاستصحاب. لماذا؟ ما في يقين فرض حتى يقول أنه نقد أو لم ينقض. هذا تمام الكلام الماكن رحمة الله تعالى عليه في فقه الرواية. ما لا معنى بتصير لأنه عم بيقول لا تأخذ اليقين بالشكل إمام.
على أنه كلمة اليقين.
باري. وإن كان نحن لنا نظر آخر بهالمسائل كلها بس هو عم بيتكلم بفكر الأصوليين. الأصوليون عندما قرأوا كلمة اليقين في الرواية حملوها على اليقين المذكور في علم المنطق ولم يحملوها على اليقين المذكور في لغة يعرب بن قحطان. فإن يعرب بن قحطان فإن عندهم ابن سينا أعز من يعرب بن قحطان فعلا هم. لذلك هم يحملوا على الاصطلاح المنطقي ما يحتملوا على الاصطلاح اللغوي. ولا فلنسأل يعرب ما معنى كلمة يقين؟ فإن يعرب أهل اسألوا أهل البيت فإن أهل البيت أدرى بما فيه. على كل حال بغض النظر عن هذه المسائل من علاقة به هو يعرب النتيجة يعرب هو الأساس الأصل يعني. وبغض النظر إذا في واحد اسمه يعرب أو لا في التاريخ يعني مو هنا النقطة يعني. النقطة أنه العرب يعني اسألوا العرب. إيه شيخ المفيد ينسب إليه. شيخ المفيد في نسبه إذا تقرأ نسبه عند النجاشي عندما نسب الشيخ المفيد نسبه إلى يعرب بن قحطان. الآن في عمان أتصور عائلة السلطان تنسب إلى يعرب بن قحطان فعلا. في واحد من أحفاد يعرب اسمه قطر.
قطر
بالي. على كل حال الجهة وانظرنا نسب الرواية الرابعة. لا كيف الجهة الرابعة؟ والله العظيم أنت مقام الثاني. في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله إن لم تشك في جواب السؤال. وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة وأخرى بمعنى عدم الشك الفعل الملائم مع الغفلة والذهول أيضا. فعلى الأول يعني القطع تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين. وأما الافتراض الأول أن أركان الاستصحاب متحققة فواضح باعتبار أنه عندي يقين ولو أنه السابق وعندي شك بالبقاء أستصحبه. وأما الافتراض الثاني أن قاعدة اليقين متحققة فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرد من قوله وإن لم تشك. والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد متى يعني تزلزل هذا اليقين متى؟ عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال خطها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في الجواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها يعني تنزيل القاعدة على قاعدة اليقين. غير أنه يمكن أنه ضمير الشأن يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي. أشعر بأن هذه ارتكازية هو ما أدري على كل حال يعني هو ما بيقول لك يعني عبارة فيها في النفس منها شيء بيقول لك بلحاظ ارتكازية الاستصحاب مناسبة التعليل التعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة. يعني عارف قصدي شو المشكلة وين؟ يعني هو لو قال هكذا يمكن تعيين الأول بلحاظ مناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة قاعدة مركوزة. بس يعبر عنا يمكن الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة. يعني ارتكازية الاستصحاب بكون القاعدة مركوزة بتطلع مش حلوة العبارة. عارف قصدي؟ أما قاعدة اليقين فليست مركوزة. وين مركوزة؟ وهذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين. أي سياق؟ سياق الرواية كلها. سياق كل الرواية سياق فقرات الرواية اتحاد السياق بين الفقرة الثالثة والفقرة السادسة. وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب طبعا هو وحدة السياق لا أقل أنها
تؤدي إلى اتحاد المراد الجدي عند بعضهم، وإن كان المتن عنده عبارات مظاهرة بهذا المعنى. على كل حال أن المتن فيما مضى بس ما كان عنده المراد جدي واحد المتن. على كل حال تذكروا ها
مثل
الرقم مثل حديث الرقم. على كل حال قارنوا بين هذا وهناك. وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم عندي كاتبين يعترض، إذ لم يفترض حينئذ غلط يعترض، عنده كلمة يعترض يشيلها غلط، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، فتعين الظهور بظهور الكلام حمل القاعدة المزبورة على فرض تواجد أركانه وهو الاستصحاب. وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب، لأنه إذا كان المقصود لذا شق يقنت عينا الاستصحاب بقرينتين، إذا كان المقصود غفلت يتعين أن يكون المقصود هو الاستصحاب، فعلى كلا التقديرين الفقرة السادسة تدل على الاستصحاب. التعزيز ينبغي أن يكون بشيء معتبر في نفسه، ولا يكون هناك تعزيز من دون شيء معتبر. لو قال يؤيد كان على رأس كلامك، لماذا يقولون التفرقة بين يؤكد ويؤيد؟ يقولون إن التأكيد دليل جديد بخلاف التأييد، فإنه دليل ماذا؟ ليس بنفسه قائما، لكن يصلح لماذا؟ قرينة بناقصة. مهكذا أنت عندما تستدل، هذه نكتة جيدة بالرجال بذكرها كثيرا، إنه في الرجال بذكر مسألة أنه طيب كثرت رواية الجليل عن شخص أمارة البطاقة أو لا، ما بعرف، كثر كون الشخص من مشايخ الإجازة أمارة الوثاقة أو لا، ما بعرف متانة المرويات أمارة الوثاقة أو لا، ما بعرف. يجيب أربع قواعد ما بعرف أنا. إذا اعتبرتهم أنا، إذا بحثت عنهم وجدتهم كلهم أدلة، أقول فلان ثقة. لماذا؟ لأنه كثرت الروايات الثقات عنه، ترحم الإمام عليه، متانة مروياته، بذكرك أدلة وبقول يؤكده. أما في طريقة أخرى ماذا أفعل؟ أقول كله مش أدلة، لكن إذا جمعته مع بعضهم البعض بيصير عندي وثوق بأنه هذا ثقته. هذه نقطة طريقة بيستعملها بعض العلماء، بيقول هب أنه هذه القواعد بنا قواعد 100%، لكن لا أقل تعطي وثوق قرينة ناقصة على الوثوق، فلا يكون التوثيق دائما تابعا. لماذا؟ لأنه قال النجاشي وقال الطوسي، فليكن أيضا ماذا؟ هذه القرائن هذه لا أقل، صحيح أنها لم يقم دليل على اعتبارها كقواعد، فلتعتبر كقرائن، وإذا تعتبر كقرائن واحد تجتمع فيه ثلاث قرائن من هذه القرائن، لابد أن نقول ماذا؟ بوثاقته فعلا. طيب فرق بين المؤيد اللي هو قرينة ناقصة، والمعزز والمؤكد هو بيكون قرينة ودليل تام. على كل حال الرواية الثالثة صحيح زرارة الثالثة، سبحان الله ثلاث صحيح لزرارة، إنها بيسموها بالاصطلاح، بس يقولوا صحيح زرارة الأولى تعيت الخفقة والخفقتين، صحيح زرارة الثانية مال الفقرات الستة، صحيح زرارة الثالثة مال التعليلات الستة، فيها تعليلات ستة كما نقرأها. عيب الصلاة واردة عن أحدهما عليهما السلام الباقر أو الصادق، قلت له من لم يدري في أربع هو أن في اثنتين، وقد أحرز اثنتين. واحد عم بيصلي وما يدري هو الآن في الركعة الثانية ولا في الركعة الرابعة، كل يوم بتصير معك يمكن شيء. قال يركع ماذا؟ ركعتين وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني من دون سورة، وهو قائم بفاتحة الكتاب، ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. هلأ بدأ الإمام عد ست معه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. أنا ما أدري هو قالوا الإمام بقعد وحدي ولا زرارة جمعهم أكثر من رواية،
فالظاهر أن الرواية واحدة مو أكثر من الرواية فعلا. فقالت الاستدلال واضحة وتطبيقها واضح جدا. في واحد كان يصلي شك بأنه اثنين أو أربعة أو شك أن ثلاثة أو أربعة، ماذا نقول له؟ أنت متيقن بأد بركعتين، فتبني على أنك تأتي باثنين، فتصحب عدم الاتيان بالأخريين، فلا بد لك من القيام والاتيان بماذا؟ بركعتين. وكذلك الحال من شك بين الثلاث والأربع، يبني على أنه أتى يقين، هو متيقن أنه أتى بالثلاث، يشك بالاتيان بالرابعة أو لا، يستصحب عدم الرابعة، فلا بد أن يأتي بها قائما. استصحاب واضح جدا، واضح ولا لا؟ ها؟ لا، ليش كلا فتوى المراجع؟ بس تأتي بركعة موصول. هل نحكي عن هذه الفكرة؟ هل الركعة التي نأتي بها موصولة أو مفصولة؟ هل الركعتين اللتين نأتي بهما موصولتين أو مفصولتين؟ سوف يأتي معنا إن شاء الله. لا بأس، تبرير لا بأس. هو حيجي إن شاء الله تعالى أنه هذه حتعملنا مشكلة. ليش؟ لأنه إذا كان الاستصحاب من القضايا المرتكزة، ما حاجة الإمام إلى هذا التأكيد؟ يا أما اللي عم تفضل في حضرتك، يا أما النقطة التي يذكرها الماتن فيما يأتي، وأن الإمام إنما ذكر هذه الفقرات الستة ليؤكد على عدم كون الركعتين أو الركعة موصولة، عندما قال لا ينقض لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما في الآخر. يعني ما هو حكم الشك اللي هو إضافة ركعتين لا تدخله في اليقين، بل جعله ركعتين ماذا؟ مفصولتين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ولا يعتد بالشك في
حكم. هذا
فهم
يعني
تحسه ليش عم بيقول؟ طب فهم الشيخ، طب فهم الشيخ، طب فهم الشيخ.
أول هي العبارة لا تتحمل بأنه لا تخلط الركعتين مشكوكتين بالركعتين.
ليه؟
ولا أحد آخر عن هيك لا يقوم بحق أنك أنت تنقض صلاتك كلها وتروح تعيدها من الأول، عمله لا تخلط.
هذا احتمال، في احتمال ثاني بالنتيجة هنا فقط عم بيحاول.
هذا إجمال بس مش أنه هو.
من إجمال؟ ليس إجمالا، هي بهنا نحن أن نأتي بمبرر لهذا التعدد في الجمل، لأنه كيف بتناسب هذا مع كونها قضية مرتكزة. قال وفقرت الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين الصادقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك، وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الأمر. هو الماتم حسب الظاهر فرض الصورة الثانية لصورة الشك بين الثلاثة والأربعة، مو فرض الصورة الأولى، ثم يشك في اتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا، أن يفسر صح عندكم نكتة بالفتح. شو رأيك أنت أيها أحلى، يفسر ولا يفسر؟ مو هذا التقريب يفسر؟ مو أجمل بلاغية؟ وفي عندنا قاعدة كلما دار الأمر لو كان الأخوان كنا عادي إنه وجهنا، بس هذا المات الأدير بالمات عنده إنصافا، يعني لغة العربية ممتازة المات، ما أدري. على كل حال نحمله على أكثر أدبا. ولكن يوقع على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة. واضح الوجه الأدبية في يفسر التقريب أدب فيها لغة تحس هيك بتلامس وجدانك، مو يفسر لنا ما حلوة في تلك الجمل المتعاطفة. التقريب يفسر لنا المتعاطفة بما استعمله من ألفاظ متشابهة. طبعا بدك عندك شوية ذوق حتى تشعر، ولا ما بدك ذوق ما بتشعر فيه لا المسائل.
من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعد الشيء، لا سيما مع الالتفات إلى أن القاعدة الاستصحاب قاعدة لا تحتاج إلى كل هذه التنبيهات فعلا. هذا هو الإشكالية التي يتعرض لها الماتن في آخر العبارة. بلي عندما يقول، وين العبارة هذه؟ اي احسنت بلي، على وبالحمل على ذلك يمكن أن نفسر النهي عن الخلط اليقين بالشك وأدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب الطقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. على كل حال، هذه الرواية الاستصحابية أو المستدل بها على الاستصحاب قد نوقشت بنقاشات متعددة، أولها ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فأن شيخنا الأنصاري قد استشكل على الاستدلال بهذه الرواية بأن الرواية ليست ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب بشيء، بل الرواية ناظرة إلى قاعدة الفراغ أو قاعدة اشتغال، يعني اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني، والمقصود من اليقين في الرواية ليس اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فتستصحب عدم الإتيان بالرابعة، المقصود من اليقين اليقين بفراغ الذمة، وأنه لا بد لك أن تحصل اليقين بفراغ الذمة، وتحصيل اليقين بفراغ الذمة إنما يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الاحتياط فعلا. واضح إن شاء الله المسألة. نحن كلمة اليقين موجودة في الرواية طارة يكون المقصود منها اليقين بعدم الرابعة. هنا يتم كلامكم، لأن شو كان تقريب الماتن؟ على يقين بعدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة. لم أكن أنا كنت متيقن أني لم آتي بالرابعة ولو قبل أن أقوم إلى الصلاة، شككت الآن أن أتيت بالرابعة أو لا، أستصحب عدم الرابعة فلابد لي من إضافة الركعة الرابعة. هنا يقول شيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول لا يقصد من اليقين اليقين بعدم الرابعة، بل المقصود من اليقين اليقين يعبر هو تعبيره بالبراءة، يعني براءة الذمة، يعني فراغ الذمة، فلابد مقصود من اليقين اليقين بفراغ الذمة. وماذا تحصل هذا اليقين من فراغ الذمة؟
بالاحتياط
والإتيان بالرابعة. فالأمر بالإتيان بالركعة الرابعة ليس ناشئا من استصحاب عدم الرابعة، بل الأمر بالإتيان بالركعة الرابعة تحصيلا لفراغ الذمة فعلا. فالمقصود من اليقين بالرواية ليس اليقين بعدم الرابعة، بل اليقين بفراغ الذمة الذي نحرزه عند الإتيان بالرابعة. واضح مولانا؟ ها؟ واضح ولا لا؟ واضح. تعمل لي هيك انت تحسسني انه حسسني هذا الاشكال الثاني. هذا الاشكال الثاني بتنطر عندما نذكر ماذا الثاني، أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر، فلا بد من تأويلها إلى أن يعبر هذا شو اسمه. وعليه فأن أريد في المقام باستصحاب عدم الرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال فطبعا الاستصحاب، لكنه باطل من ناحية فقهية جزما. شفت العبارة؟ ها؟ هل حيجي؟ مختول بالك علينا شوي، خدمتك نحن. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات، أن اليقين والشك في الفقرة الاستدلال لا ظهور له في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل، المقصود من كلمة محتمل أي احتمالا يعتد به بحيث يكون موجبا للإجمال، وإلا على الطريقة الأصولية لا مانع من أن يكون الظهور مبتلى باحتمال الخلاف، فإن احتمال الخلاف على قسمين، مطلق احتمال خلاف ولم يكن يعتد به العقلاء لا يراه العقلاء موجبا للإجمال، واحتمال خلاف يوجب ماذا؟ الإجمال. إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال،
قاعدة كلية في البحث العقلي، أما في البحث الاستظهاري إذا ورد الاحتمال لا يبطل الاستدلال بمجرده، بل لا بد من ورود احتمال معتد به يكون موجبا للإجماع حتى يبطل ماذا؟ حتى يبطل الاستدلال.
ذكرناها بغير الفكرة، ما ذكرناها بهذه الطريقة؟
مجرد ورود أي احتمال يبطل الاستدلال. بس واحد يقول لك هيك عيط عليه، عيط عليه، عيط عليه اللي قال لك هيك بالمكاسب، عيط عليه اللي قال لك هيك بالمكاسب، عيط عليه مباشرة. عم بقول لك الحكي هيك مين ما كان يكون، قال عيط عليه وبهد، انت بهد فيها
بالرفخ.
ها بالرفخ يعني، طب عيط عليه بالرفخ. عيط عليه بالرفق او خزقه برفق بالي. بل من المحتمل، واضح ليش النكتة عم بقول انا، نكتتها واضحة، علتها واضحة. ما معنى الظهور؟ يعني ليس انه 100% يحتمل الخلاف، فاذا هناك احتمال،
دائما هناك احتمال،
كل ظهور هناك احتمال للخلاف، ولا لم يسمى ماذا ظهور، سمينا ماذا نصا. فمعنى كونه ظهورا انه يحتمل الخلاف، فاذا ليس كلما ورد الاحتمال بطل الاستدلال في باب الظواهر، بل لابد ان يكون الاحتمال احتمالا.
لكن هذا ما ظهر به بالاخير وهذا ما اطمئن به.
ايه بس في عندك احتمال خلاف، ولا ما معنى الظهور؟ خلاص هذا النقطة. بل من المحتمل أي احتمالا معتدا به يوجب اختلال الظهور أن يراد به ما اليقين بالفراغ والشك فيه في الفراغ. والمحصل أي يقين بالفراغ، هذا اليقين الذي تحصله بعد الاحتياط، مو اليقين الفعل الآن. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. الماتن
شيخنا الأنصاري هو يراه احتمال أصلا، والله هو اعتبره أصلا ظهور، يعني اعتبر الرواية أصلا.
والله ناسي عبارته، ما حطش في ذمتي، ناسي عبارته. لا بس بس على كل حال بكفي، هذا المقدارين بكفي، بس ناسي عبارة شيخ الأنصاري. أنا طبعا أنا وجهت كلام الأنصاري بطريقة لا يرد عليها هذه الإشكالات، بس ما ليش علاقة فيها، احنا طرحناها سابقا في أثناء الدرس. قال والجواب، الماتن يريد أن يشكل على هذا الكلام، أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول هو الجواب المعروف المطروح في كلمات الأصفهاني والمظفر والماتن، وكثير أكثرهم يشكلون بهذا الإشكال، أنه أيها الشيخ الأنصاري عندما قال الإمام لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقض اليقين بالشك، كان المقصود لا ينقض يقينا فعليا بالشك. فاليقين يقين ماذا؟ موجود بالفعل. اليقين بالفراغ متى يحصل؟ بعد الاحتياط. إمام يتكلم عن يقين موجود لا تنقضه، مو يطلب منك أن تحصل يقينا في المستقبل. فإذا الرواية ما لها علاقة بقاعدة الفراغ، لا يمكن لك أن تقول إن المقصود من اليقين اليقين بفراغ الذمة، فإن اليقين بفراغ الذمة متى يأتي؟ متى تحصله؟ بعد الاتيان بالعمل، مو قبل الاتيان بالعمل. فإذا لا يمكن أن تكون الرواية ناظرة اليقين بالفراغ، بل الرواية ناظرة إلى يقين موجود بالفعل، واليقين الموجود بالفعل ليس إلا ماذا؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة فعلا. على أنه مولانا، على تفسيرك أنت، إذا بنيت على الشك، على تفسيرك أن المقصود من اليقين اليقين بفراغ الذمة، إذا أنا بنيت على الشك ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ هل يحصل نقض لليقين؟ لا، يحصل عدم تفريغ الذمة. يحصل ماذا؟ أني لم أعلم بفراغي ذمتي. بس هذا هو. يعني إذا لم تأتي بركعة رابعة شو بتقول؟ هل تقول بأني نقضت يقينا؟ فقط تقول أني لم أفرغ ذمتي. والرواية عم تقول لا تنقض اليقين، مش عم تقول لك لا تفرغ الذمة. والجواب أن هذا احتمال مخالف لظاهر الرواية لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا، مو أنه يقين يأتي بعد الاحتياط، وفي أن العمل بالشك نقض لليقين، هذا الإشكال الثاني، والطعن فيه مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، ولا يكون العمل بالشك طعنا باليقين أو نقضا باليقين، بل هو نقض بحكم العقل بوجوبه تحصيله. تحصيل ماذا؟ اليقين بفراغ الذمة. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.